الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في شمول دليل حجية الأمارة للأمارة المجملة، فهل يختلف هذا الشمول باختلاف المباني في الحجية أم لا؟ وذكرنا سابقا خلافا للسيد الشهيد قدس سره أن دليل الحجية يشمل حجية الأمارة المجملة على جميع المباني. بقي الكلام في أنه بناء على مسلك الشيخ الأعظم من أن معنى حجية الأمارة جعل الحكم المماثل أو ما يعبر عنه بجعل المؤدى، استناداً إلى مثل صحيحتي عبد العظيم العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قال لك عني فعني يقولان، بدعوى أن ظاهرها جعل المؤدى. فإذا قام خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة تعيينا، فقد جعل الشارع لصلاة الجمعة وجوبا ظاهريا على طبق مؤدى خبر الثقة، وهذا هو معنى جعل المؤدى أو جعل الحكم المماثل. فأشكل على ذلك بأنه إذا كانت الإمارة مجملة كما إذا قال زرارا ما سمعته من الإمام في من أفطر في شهر رمضان بعذرين أنه يقضي أو يفدي، الترديد مني، فهل جعل المؤدى يشمل مثل هذه الأمارة أم لا؟ فقد يقال بأنه لو شمل هذه الأمارة لكان أثر ذلك هو التخيير، لأن هذه الأمارة لم تخبر إلا بالجامع لا بأحد معين، بل قال زرارة: الذي سمعته عن المعصوم عليه السلام وجوب أحدهما، فما هو مؤدى الإمارة هو وجوب أحدهما. فلو شملها دليل الحجية ومعنى الحجية جعل المؤدى لكان المؤدى المجعول هو وجوب الجامع. وأثر وجوب الجامع هو التخيير في مقام العمل، لأن كلا من الطرفين مصداق للجامع. والجواب عن هذه الشبهة بعين ما سبق بيانه، وهو أن ما أخبر به الثقة وما هو مؤدى الإمارة ليس هو الجامع، بل الجامع المتخصص بخصوصية، وهي خصوصية المشيرية لواقع معين. فبما أن المؤدى ليس مطلق الجامع، وإنما جامع متخصص بخصوصية، فالمجعول أيضا على طبق هذا على طبق هذا المؤدى هو ذلك. ومقتضى أن الشارع الشريف يجعل في ذمة المكلف وجوبا ظاهريا لجامع متخصص بخصوصية المشيرية للواقع، مقتضى ذلك حكم العقل بلزوم الطرفين معا إحرازا للفراغ اليقيني مما أشغل به الشارع ذمة المكلف. وإلا إذا قبلنا بالإشكال على هذا المبنى أو ما سبقه كما هو ظاهر تقرير كلام السيد الشهيد، ما نقول ظاهره، والله لا أعلم شنو، كما هو ظاهر تقرير كلام السيد الشهيد قدس سره، فإن الإشكال حتى على مبنى السيد الشهيد واردون. والوجه في ذلك أن التقرير في الجزء الخامس من البحوث صفحة 154 أفاد بأن هناك تفصيلا في العلم الإجمالي بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. وقد مر علينا هذا التفصيل نذكر به، الذكرى تنفع المؤمنين. فتارة نعلم بأن الواجب في عصر الغيبة الجمعة تعيينا أو الظهر تعيينا، فهذا علم إجمالي على نحو الشبهة الحكمية. وتارة نعلم أن أحد الرجلين عالم يجب إكرامه، فهذا علم إجمالي على نحو الشبهة الموضوعية. ففي الأول وهو ما إذا كان العلم الإجمالي على نحو الشبهة الحكمية، قال قدس سره بحسب التقرير: بناء على حرفية قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري البراءة، ولا يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية، مع أنه علم إجمالي وجداني في أن إحدى الفريضتين واجب يوم الجمعة تعيينا، مع ذلك قال قدس سره: إذا قبلنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فإن مؤدى هذه القاعدة أن المتنجز بمقدار البيان لا أكثر، فما ليس عليه بيان فليس له تنجز، والمقدار الذي تم عليه البيان هو الجامع أي إحدى الفريضتين. وأما خصوصية الفريضة من كونها جمعة أو كونها ظهران فليس عليه بيان بل شك، فبناء على كبرى قبح العقاب بلا بيان تجري البراءة العقلية فضلا عن الشرعية في الخصوصية، فيكفيك إحدى الفريضتين حتى تمتثل الجامع. وأما إذا كانت الشبهة شنو؟ موضوعية، كما إذا علمت أن العالم يجب إكرامه وعلمت أن أحد الرجلين عالم يجب إكرامه، فليس لدي شبهة في الحكم، فهو شنو؟ معلومون، أي أنني جازمون بثبوت حكم فعلي في حقي، وهو وجوب إكرام عالم. غاية غاية ما في الباب أن موضوع هذا الحكم الفعلي مشتبه عندي بين طرفين، وإلا فالحكم الفعلي متيقن به، فهو شنو؟ متنجز في حقي. فلا شك عندي في تنجز حكم فعلي وهو وجوب إكرام عالمين، فلا محالة. الشك شنو؟ في الامتثال لا في التكليف. وإنما تجري البراءة عند الشك في التكليف، لا عند الشك في الامتثال. فهو قدس سره فيما سبق فصل بين العلم الإجمالي في الشبهة الحكمية والعلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية بناء على قبول كبرى قبح العقاب بلا بيان. فقال بناء على ذلك لا يكون العلم الإجمالي في الشبهة الحكمية منجزا لوجوب الموافقة القطعية، بخلافه في الشبهة الموضوعية. فنقول في المقام: فعلى هذا الأساس ينبغي التفصيل على مبناه في الحجة الإجمالية. يا شيخ إحسان ليش جاي متقدم هواية؟ صار الزحمة. فعلى مبناه ينبغي التفصيل في الشبهة الموضوعية، عفوا في محل الكلام، وهو ما إذا قامت إمارة مجملة بأن يقال تارة تقوم الإمارة المجملة في شبهة حكمية بأن يقول لنا زرارة ما سمعته من الإمام أن من أفطر في شهر رمضان عن عذر فعليه شيء، إما القضاء أو الفدية، والترديد مني. فبناء على ذلك يقال إن معنى حجية الإمارة عند السيد الشهيد شنو؟ إبراز الاهتمام بالواقع. والاهتمام المتنجز إنما هو بمقدار ما تم عليه البيان بناء على كبرى قبح العقاب بلا بيان. وحيث إن البيان الواصل من جناب زرارة هو الجامع حيث لم يشهد بشيء بأكثر من الجامع، تجري البراءة عن الخصوصية، فيكفي أن يأتي بأحد الطرفين لأنه مصداق للجامع ويترك الآخر. وأما إذا قامت الإمارة المجملة على الشبهة الموضوعية بأن شهد الثقة النقة أن أحد الإناءين نجيس، قال أنا لا أدري بأكثر من ذلك، أدري أن أحد الإناءين نجيس، ففي مثل هذا المورد يكون مقتضى إبراز الشارع للاهتمام بالواقع الفعلي المتنجس على تقدير صدق الإمارة هو شنو؟ هو حكم العقل بلزوم اجتناب الطرفين إحرازا للموافقة القطعية. هذا تمام الكلام في هذه الجهة، وهي شمول دليل الحجية للإمارة المجملة، وقد ثبت الشمول. الجهة الثانية، إذا كانت الإمارة المجملة حجة فهل يجري الأصل الترخيصي في أحد الطرفين أم لا؟ وبعبارة لخ، يعني عبارة أخرى، يعني كيف نجمع بين دليل حجية الإمارة ودليل الأصل الترخيصي؟ فنقول قبل بيان الوجوه التي ذكرت، تارة يكون دليل حجية الإمارة السيرة المتشرعية، وتارة يكون دليل الحجية السيرة العقلائية، وتارة يكون دليل الحجية دليلا لفظيا شرعيا. فإن كان دليل حجية الإمارة السيرة المتشرعية، وأحرز شمولها للإمارة المجملة، مثلا لا شك لدى المتشرعات في حجية الإقرار وشمول هذه الحجية للإقرار المجمل. فلو أقر صاحب اليد، شخص له يد على كتابين، وقال أقروا بأن أحد الكتابين لزيد، ما أعين أنا كيف أقر أن أحد الكتابين لزيد، فهنا في مثل هذا المورد لا إشكال في حكومة دليل حجية الإقرار على دليل الأصل، ولو كان هذا الأصل هو إمارية اليد، أو كان هذا الأصل هو البراءة عن حرمة التصرف. فنقول مقتضى شمول دليل حجية الإقرار للإقرار المجمل لزوم الموافقة القطعية، ومعنى لزوم الموافقة القطعية المصالحة مع الآخر وهو زيد، لأنه لا يدرى ما هو ملكه. وإن لم تتم المصالحة جرت القرعة لتعيين ملكه. أما أن نهمل ذلك فنقول يكفي أن يسلمه أحدهما وتجري إمارية اليد لإثبات الملكية في الآخر، أو تجري البراءة عن حرمة التصرف في الآخر فلا. وإن كان دليل الحجية مو الحجية، وإن كان دليل الحجية السيرة العقلائية كما ادعي قيام السيرة العقلائية على حجية البينة أو خبر الثقة، فشهد الثقة أن أحد الكأسين نجس، فحينئذ نسأل ونتساءل هل أن دليل الأصل الترخيصي منصرف عن موارد الحجة كما سبق نقله عن السيد الأستاذ في مبحث العلم الإجمالي، أو غير منصرف؟ فإذا قلنا بأن أدلة الأصول موضوعها الشك فهي منصرفة عن موارد العلم بمعنى قيام الحجة، فقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون منصرف عن مورد ما يعلمون ولو كان علما تعبديا. فإذا كان دليل الأصل منصرفا من قاعه فنحن شنو في راحة، فعدم جريان أصالة الطهارة في أحد الإناءين بعد شهادة الثقة بنجاسة أحدهما لا لحكومة في دليل حجية خبر الثقة، بل لقصور في دليل أصالة الطهارة لكونه شنو منصرفا عن موارد قيام الحجة. وأما لو لم نقل بانصرافه فقد يقال بالعكس، أي إن دليل الأصل هو الحاكم، لأن دليل الحجية شنو لبي وهو السيرة العقلائية، فهو دليل لبي تعليقي أي معلق على إمضاء الشارع وعدم شنو ردعه. فنقول مقتضى إطلاق دليل الأصل وهو دليل أصالة الطهارة. ردع السيرة العقلائية لو كانت قائمة على وجوب الموافقة القطعية فتجري أصالة الطهارة في أحد الطرفين. هذا كله يا مولانا، يعني مولانا، إذا كان دليل الحجية السيرة، وأما إذا كان دليل الحجية دليلا لفظيا كما تمسك به السيد الشهيد قدس سره دليلا على حجية خبر الثقة، تمسك بهذه الصحيحة العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، فبناء على هذا المبنى وهو أن دليل حجية خبر الثقة دليل لفظي ودليل الأصل الترخيص أيضا دليل لفظي، فما هو المرجح لأحدهما على الآخر؟ فإن دليل حجية خبر الثقة يقول إن هذا الخبر القائل بنجاسة أحد الإناءين خذ به، ومقتضى الأخذ به أن تجتنب كلا الطرفين، ودليل الأصل الترخيصي وهو قوله كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، وقل لا أنت لم تعلم بقذارة هذا وهو الإناء ألف، وإنما علمت بقذارة أحدهما، إذن لك أن تجري الطهارة في إناء ألف، فيقع التعارض بين الدليلين، فما هو الحال؟ يلا ما هو الحال؟ لذلك ذكرت وجوه للحل في كلمات الأعلام قدست أسرارهم، والقدست أسرارهم لأن الأحياء ما جابوا وجه زائد، يعني كلهم راحوا الله يرحمهم. الوجه الأول ما ذكره المحقق العراقي قدس سره من أن المدلول الالتزامي لخبر الثقة حاكم على إطلاق دليل الأصل. ما معنى ذلك؟ ما هو وجه ذلك؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.